إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الأخوة الكرام، بسم الله نبدأ به نستعين نشاط المركز الصيفي لجامعة أم القرى وفرع الطائف كلية التربية في هذا العام المبارك، وقد تعودنا كل سنة أن نستمع إلى توجيهات ونصائح الوالد الغالي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبمحاضرته القيمة نبدأ هذا النشاط الثقافي في هذا العام إن شاء الله، وهو جزاه الله خيرا غني عن التعريف. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلكم يعلم منزلته العلمية وبيته المفتوح للجميع حتى في يوم الجمعة للفقراء والمساكين وطلاب العلم والعلماء وغيرهم، وهذه صفة مع الأسف كادت تتلاشى في هذا المجتمع، والمفروض أن يكون لكل عالم ولكل طالب علم وقت يجتمع بإخوانه ويستمع إليه ويستمعون إليه، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك ويثليك ويتوجع. والشيخ جزاه الله خير رئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد استقر جزءا من وقته الغالي الثمين لكي يجتمع بكم أبناء هذه الكلية ومنسوب هذا المركز والحاضرين جميعا لكي يحدثنا جزاه الله خيرا عن عنوان مهم جدا، وهو تحسين الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية، تلك العقيدة التي صمدت ولله الحمد مئات السنين أمام السيارات المنحرفة من قومية واشتراكية وشيوعية ورأسمالية وبوذية ووثنية. العقيدة الإسلامية عقيدة قوية تقوم على الكتاب وعلى السنة، وهذا أقوى عنصر تقوم عليه هذه العقيدة. لا أريد أن أستبق الحوادث أو الحديث، ولكني أترك المجال لسماحة الوالد الغالي لكي يحدث أبناء الطلاب عن هذا الموضوع الشيق المهم. جزاه الله خيرا. فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة بالله كرام وبأبنائنا أعزاء في سبيل التناصح والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا وبما نسمع وبكل ما يرضي الله ويقرب لديه وينفع عباده. ثم أشكر القائمين على جامعة أم القرى عموما، وعلى القائمين على كلية التربية وعلى هذا المركز الصيفي التابع للجامعة، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح. أسأل الله يجعلهم موفقين لكل خير، وأن يعينهم على القيام بما أوجب، وأن ينفع بهم عباده، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. ثم عنوان الكلمة المحاضرة هذه الليلة هو كما قال صاحب الفضيلة الدكتور راشد: تحسين الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية. وهذا العنوان اختارته جامعة ووافقتها على اختياره، وهو عنوان عظيم له شأن كبير، لأن العقيدة هي رأس المال، وهي الأساس لكل خير، وهي التي بدأت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وقائدهم وخاتمهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. لأن العقيدة متى صلحت واستقرت واستقامت تبعها كل خير، وسلم صاحبها من كل شر في الدنيا والآخرة. والتعبير بالشباب، لأن الشباب هم عماد الأمة بعد الله، وهم جيل المستقبل وعلى أكتافهم في الأغلب نشاط الدعوة ونشاط الجهاد ونشاط الإصلاح العالمي، ولا يمنع أن يشارك في ذلك الشيب والكهول، هذا أمر معلوم. فكان حصل من خير عظيم وفضل كبير وعناية عظيمة من الشيوخ والكهول، وكم نفع الله بهم العبادة والبلاد، وهم في الحقيقة القادة والأئمة للشباب. ولكن لما كان الشباب في الغالب يخاف عليه أكثر، والكهول والشيوخ قد فهموا وعلموا قبله، يعبر الناس بالشباب لما تقدم بكونهم عماد المستقبل في الأغلب بعد الله، ولأنهم يرجى من ورائهم أن يقوموا بعبء الدعوة في حال نشاطهم وقوتهم، وبعبء الجهاد في سبيل الله والذود عن حياض الإسلام وبلاد الإسلام، إلى غير ذلك مما يطلب منهم ويرجى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وإلا فليس المقصود الاستهانة بأمر الشيوخ والكهول، لا، هم القادة وهم الأئمة وهم الذين سبقوا إلى الخيرات والدعوة والجهاد، فالشباب تابع لهم وتلاميذ عليهم. ولا ريب أن العقيدة الصحيحة هي التي بعث الله بها الرسل، هذه العقيدة الصحيحة هي التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب وخلق من أجلها الثقلين، وهي العقيدة الإسلامية التي جاء بها آدم عليه الصلاة والسلام، وجاء بها نوح عليه الصلاة والسلام، وجاء بها هود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام، وجاء بها إبراهيم والإبراهيم الأنبياء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وجاء بها جميع الأنبياء، وهي توحيد الله والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا وتوحيده بها ونفيها عما سوى سبحانه وتعالى، مع الإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، ومع الإقرار والاعتراف بأنه خلاق العليم رب كل شيء ومالكه. فالعقيدة الصحيحة تشمل توحيد العبادة وتشمل توحيد الربوبية، هو الإقرار بأفعال الرب وأنه المالك الخلاق الرزاق المدبر الأمور العالم المحيط بكل شيء والعالم بكل شيء والرزاق للعباد، وتشمل أيضا الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة، ويدخل في ذلك إثباتها والإيمان بها لله عز وجل، واعتقاد أنها حق وأنها لا يقتن به سبحانه لا يشاهده فيها خلقه جل وعلا، بل له فيها الكمال المطلق من كل وجود سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه: هل تعلم له سميا، في آيات كثيرات كلها دالة على إثبات الصفات والأسماء بالله، وأنه سبحانه لا يشابه في حقه ولا يماثل فيها خلقه، بل له فيها الكمال المطلق من كل وجهه، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا سبيل له، ولا يقاس بخلقه شيء من ذلك سبحانه وتعالى. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، لأنها هي العقيدة التي أتى الرسل. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه المبين أنه بعث الرسل جميعا بذلك، فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهي العقيدة التي بعث بها الرسل وأنزلت بها الكتب، كما قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله هذا بلاغ للناس ولينذرون ويعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى أمثال ذلك من الآيات العظيمات. وكما أنها هي الحقيقة التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، هي العقيدة التي بيّنها سبحانه أن خلق من أجلها الثقلين، كما يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تبين سبحانه أنه خلقهم وخلق من قبلهم ليتقوه، يعني ليعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. وأخبر أنه خلق الجن والإنس وهما الثقلان ليعبدوه. والجن ثقل العظيم خلق ليعبد الله، والإنس كذلك، فعلى الجميع أن يعبدوه كما خلقه سبحانه بذلك، وعليهم أن يعبدوه كما أمرهم بذلك، وأرسل الرسل بذلك، وأنزل الكتب بذلك، وعليهم أن يتفقهوا بذلك أيضا، لأن العبادة إنما تعرف بالفقه والبصيرة. العبادة التي خلقوا لها لا بد من تعلمها والتبصر فيها، فعلى الجن والإنس يتعلمون ويتفقهون ويتبصرون حتى يعبدوا الله على بينة وعلى هدى. والعظم شأنها ولكونها الأساس كثرت الآيات القرآنية في ذلك، كما سمعتم في الآيات السابقات: إياك نعبد وإياك نستعين، في أعظم سورة، سورة الفاتحة: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تعبد الله ويسأل له الدين، على الله الدين الخالص، فادعوا الله ويسأل له الدين ولو كره الكافرون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال الله: لا تتخذوا إلهين غيري، ما هو إله واحد فإياه فارهبون، إلى آيات كثيرة. آيات كثيرة كلها تدلنا على عظم شأن هذه الحقيقة، وأنها الأساس المتين لجميع أوامر الله ورسوله. فلو أن إنسانا صام النهار دائما وقام الليل دائما وأنفق أمواله في سبيل الله إلى غير ذلك، ولكنه لم يخص الله بالعبادة، لم تنفعه هذه الأعمال، فصارت هباء منثورا حابطة، كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه: من يكفر بالإيمان وقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه العقيدة في الأساس لصحة الأعمال وقبولها واعتبارها، فمتى فقدت فكل العمل باطل، لا قيمة لها ولا نفع لها. وذكر الله جل وعلا الكفرة من اليهود والنصارى، وذكر اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم، وبين سبحانه أنه كفار ولان مع ما عندهم من أعمال وعبادات واعتزال في صوامع وغير هذا. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله، لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فالواجب على الشباب بوجه أخص وعلى كل مسلم أن يعنى بهذه الحقيقة وأن تبصر فيها وأن يدرسها جيدا من كتاب الله عز وجل، فهو الأساس العظيم لمعرفة العقيدة، وبسطها سبحانه في كتابه وبينها بيانا شافيا وكرر فيها الآيات حتى يكون أهل الإسلام على بصيره وعلى بينة في هذه العقيدة، حتى لا يزل لهم أعداء الله، وحتى لا يلبس عليهم أعداء الله، وحتى لا يشبه عليهم دعاة الباطل. ومكث الذي فصلنا في ذلك 10 سنين في مكة يدعو إلى هذه العقيدة، لم يمر بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالجهاد، كانت دعوته على مقتصر على هذه العقيدة، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى أن يدعوا أصنامهم وأوثانهم ويخص الله بالعبادة، ويقول لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول كلمة تنجكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية. جاء في السيرة النبوية أنه لما عرض عليه هذا وطلب منه ذلك نفر وقال أجعل الآلهة إلها واحدة كما دل على قد كتاب الله مدروا عن خبيثهم في عونهم من جهل أنه قال ناهر أبيك لنصينك على عشرة أمثالها فقال قولوا لا إله إلا الله كفر سحاقوا ونفروا من ذلك وقالوا ما قال ما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أئن لسارك والها لسعر مجنون أروا أنها تجن ترك آلهتهم قبل أن يقول سبحانه إنهم كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لسعر مجنون فرد عليهم سبحانه بقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين ليست دعوة واحدة ليس هذه الدعوة دعوة واحدة فدعوة الرسل جميعا فهو مصدق لهم في هذه الدعوة وآت بما أتوا به عليه الصلاة والسلام من الأمر بتوحيد الله والإخلاص وترك الإشراك به وهدم الأصنام وكفها والإعراض عنها وبيان بطلنا تطعم منها ولكن سنة الآباء والأجداد والعوائد التي درج عليها أسلافهم جعلتهم يمتنعون من هذا الخير العظيم ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله محتجين بحجة فاسدة الخفيفة الباطلة المدعونة إنا وجدنا آباءً على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فاسقوا وإنا على آثارهم مقتدون هذه حجتهم وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة ما خالفوا فيها هذا هو الجهل السرش وهذا هو الاعتقاد الباطل وهذا هو الإسناد المزيف يجب على العاقل أن يأخذ بالدليل ولو خالف آباءه وأجداده فليست العصمة لآبائه وأجداده إنما العصمة لما جاء في الرسل عليهم الصلاة والسلام فالعقلاء منهم هو وفقه الله قبل الحق وانصاع اليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه على ما جاء به وهو قليل لمكه والاكثرون ابوا الا متابعه الاباء والاسلاف وهذه حجه من قبلهم كما قال في العون لموسى وهارون ما بال القول الاولى المقصود انها حجه داحظه درج عليها الأولون والآخرون من أعلى الرسل فجدير بالشباب طلاب العلم وجدير بكل مسلم أن يكون على بينة في هذه العقيدة وأن يتبصر فيها وأن يلزمها ويعض عليها بالنواجذ حتى يقرب الله عز وجل وهذه كلمة وهي لا إله إلا الله ليست كلمة توقع هكذا بدون معنى كما قد يظنها بعض عباد القبور الذين عكفوا على عباده غير الله وزعموا انهم مسلمون بقول لا اله الا الله غير علم معناها ولا عمل بمقتضاها وهذا هو الباطل هي كلمه لها معنى لها ايضاح لها تفسير فسرها القران وفسرها النبي عليه الصلاه والسلام والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم اياك نعبد واياك نستعين وقال ربك الا تعبدوا الا اياك فاعبد الله ويصلح الدين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له هذه معنى معنى لا اله الا الله معناها صرف العباده عن غير الله واثاثها بالله هذا هو معنى لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله فليس مجرد كلام فقط فالكلام له معنى لا بد من الايمان بالمعنى والعمل به ولهذا ذكر العلم انه لا بد في هذه الكلمه من العلم معناها والمحبه من التوحيد والإخلاص في ذلك والصدق في ذلك والمحبة لما دلت عليه توحيد الله والإخلاص له والانقياد لما دلت عليه المعنى وقبوله وإثاره على غيره ليس مجرد النطق بها يكفي بل لا بد من تحقيق معناها يقول سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وكفر بالطاغوت لا براءة إلى غير الله واعتقاد بطلانها عن بصيرة وعن علم والإيمان بالله ربا وإلها ووعودا بالحق والإيمان بأسمائه وصفاته هذا هو معنى لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وبراءة منه واعتقاد لبطلان ذلك وإيمان بالله ويقصد له بالعبادة عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول وبراءة من عباد غير الله وكفر بها ولجهل من جهل هذا المعنى وعدم وجود من ينبههم من علماء الحق استمر كثير من عباد القبور على ما هم عليه من الباطل وظنوا انهم على شيء بسبب قول لا اله الا الله مع جهلهم بمعناها ومع اقامتهم واصرارهم على ضد معناها وهو كفر بالله وعباده غيره وتشريك غيره معه في العباده. هذا هو الجهل المخ والجهل الاكبر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وتعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالغير الاحسان ليبين لهم ان هذا هو المطلوب وليس المطلوب مجرد كلام المطلوب خلع الشرك خلع الاوثان وعباده الله وحده دون كل ما سواه فالا تعبده معنى لا اله الا اياه معنى الا الله. وهكذا قوله سبحانه اعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا اله الا الله فان لا نعبد حقا الا الله معناه اخلاص العباده لله وحده ولا شفاء عما سواه. وهكذا اياك نعبد واياك نستعين نخصك بالعباده ونخصك بالاستعانه دون الاصنام والاوثان وغير ذلك من جميع المخلوقات. وسمى الله سبحانه وتعالى من اشرك به ودعا الى الشرك به جاهلا قال سبحانه قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ثم يقول بعده ولقد اوحي اليك والى من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ثم اكد فقال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من عباده لله وحده وتخصيصه بها واعتقاد بطلان ما يفعله الدخان من عباد غير الله سبحانه وتعالى. ثم مما يؤكد هذا ان العبد لو مات عليها فهو من الناجين لكن إن كانت له ذنوب وسيئات لم يكن منها فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له ومحى عنه سخط الذنوب قاتله الجنة بسبب توحيده وإخلاصه لله وإسلام وجهه سبحانه وتعالى. وإن شاء عاقبه وعذبه على قدر المعاصي التي مات عليه. ثم بعد ذلك نخرج من الناس ولا يسلم فيها كتحريف الكفار. قد تواترت الأخبار عرفوا ذلك تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يشفع في العصاة من أمته عدة شفاعات يوهل من النار من كان في قلبه متقاء محبة خضر المدينة ولا يبقى في النار إلا المشركون الكفار الخلص الذين لا تفيد عندهم ولا إخلاص عندهم وهم يخلدون فيها أبد الآباد ودهر الداحلين كما قال عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لأنهم مشركين. قال عنهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أما الموحدون أصحاب العقيدة الإسلامية فإنهم وإن دخلوا النار لأنهم ماتوا على بعض المعاصي كالزنا أو ظلم المسلم أو قتل النفس بغير حق أو تعاطي الربا أو العقوق أو غير هذه المعاصي إن دخلوا النار بهذه المعاصي أو بعضها لأنهم ماتوا ولم يتوبوا فإنهم لا يخلدون بل مصيرهم إلى الخروج إذا ماتوا على العقيدة الصحيحة توحيد الله كما قال عز وجل في كتابه العظيم في موضعين من كتابه في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبين سبحانه وتعالى أن الشرك لا يغفر من مات عليه وأما من مات على ما دونه من المعاصي فهو تحت مشيئة الله. وهذه آية محكمة آيتان محكمتان في سورة النساء أنزلهما الله عز وجل في غير التائبين في حق غير التائبين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بما فقد افترى إثما عظيما لا تزال يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هاتان الآيتان وما جاء في معناهما في من مات على الشرك الأكبر فإنه لا يفاقه وفي من مات على ما دون من المعاصي فإنه تحت مشيئة وقد يرفع عنه بأعمال صالحة قدمها من جهة عن الغير بشرام توحيده وإخلاصه الذي أحرق تلك الذنوب وصار في مال التوبة لأسباب أخرى غفر الله له بها وقد يعذب عليها لأنه مات غير تائب. هل هذا يناسب المعاصي التي مات عليها؟ فإن أهل المعاصي متفاوتون في جرائمهم واستكثارهم لحق الله واستكثارهم من المعاصي إلى غير ذلك، فلهذا تنوع عذابهم واختلف جلدهم في العذاب. لكنهم مهما بلغت الذنوب فإنه لا يخلدون فيها خلود كفار، قد يخلدون خلودا له نهاية بحرم الجرائم، كما قال سبحانه والذين لا يحرمون مع الله إلها آخر ولا يقتلون شيئا حرم الله إلا بالحق ولا الذنوب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له الألام يوم القيامة ويخلد فيه في النار. فذكر في الخلود مع أن فيه الزنا وقتله، وقتله الزنا ليس كفار لا يستحل ذلك، ويستحل القاتل قتله ويستحل الزنا ليس بكافر عند اهل السنه والجماعه، بل ناقص الايمان وضعيف الايمان خلاف الاخوات. وما جمعهما مع اهل الشرك في الخلود، لكن خلود اهل الشرك خلود ليس له نهايه بل ابد الاباد، كما قال اسمعنا في الايات السابقه كذلك يريهم الله امانه حسرات عليهم وهم بخارجين من النار، يريهم من النار وهم بخارجين من النار. اما العصاه الى الزنات والقتله صراط المسكري وعلى الحقوق وغير ذلك فلهم نهايه، خلوده له نهايه، يقيمون فيها اقامه طويله ان لم يعفو الله عنهم، لكن لهذه الاقامه نهايه. وهكذا ما جاء في القاتل في صراط النساء ايضا، يقول سبحانه ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا حميدا. قال ابو هريره رضي الله عنه وجماعه السلف معنى هذا جزاء الدنيا جاء فان عفا فهو العفا سبحانه وتعالى. وخلود هنا ليس خلود الكفار ولكن خلود خاص لهذا القاتل. وهكذا من يتبسك كانه يعذب ويخلد في النار، يعني خلودا يليق به، فينبغي التنبه في هذا الامر، فان الخوارج والمعتزله ومن صار في ركابهم من اهل البدع يحتجون بمثل هذه الحديث وبمثل هذه الايات على خلود العصاة، وليس الامر كما قال فقولهم باطل. واهل السنه والجماعه اسعد منهم بالدليل من الكتاب والسنه، ولهذا اجمع اهل السنه والجماعه جميعا على ان العصاه لا يخلدون لهم بالخطا، بل لا بد لهم من نهايه ينتهون اليها. منهم من بغيره لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني التائبين سواء كان الذنب شركا أو مدونا. ولهذا تاب من تاب من المشركين فأغفر الله له. وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، والآخر يهدم ما كان قبله، فالإسلام يغفر الله به الذنوب جميعا. إذا أسلم العبد وأحسن في إسلامه اسمح الله له أن يعفو وصارت توبته ماحية بجميع الذنوب، ويدخله الله الى الجنه جل وعلا. ولو ما عاش الا لحظه كما جاء في بعض الصحابه مات اسلم في العلم وفي اهل الحي، فعمل قليلا ورابح كثيرا. اما من اصر على الذنوب ولم يكن منها فهو لقال ولم يتقدم ان تحت مشيئه الله، وليس حكمه كفره، لان من دخل النار قال يقلد بل له نهايه ينتهي إليها عند أهل السنة والجماعة. إذ يا رسول الله نسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه القاتل بس. وقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعدى كل نبي دعوة، وإن اخترعت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة هي ليلة إن شاء الله من مات لأمتي لم يشرك بالله شيئا. بين ان شريعتنا كان على هؤلاء، ونصب الناس بشفاعه امام التوحيد. فالاخلاق قال شفاعتي لاهل تبالي امتي القصاص، فعلي بهذا ان العقيده هي الاساس العظيم، وان من مات عليها فهو من الناجين، لكن ان مات على غير ذنوب بل على توبه وعلى استقامه فله جل من اول وهله في النعيم المقيم والخير الكثير، كما قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ويستقاموا على طاعة الله وترك محارم قال لا ترى إلا الذي قال ربنا وهم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون قال سبحانه إن المتقين في الجنات وعيون إن المتقين في الجنات ونعيم إن المتقين في النار وعيون إن المتقين عند ربه جنات النعيم في أهلك والمتقون هم الذين اتقوا غضب الله وعقابه بأداء الواجبات وفي الحال طاعة من الله النعيم فليس عليه خطر من النار لأنه اتقوا الله بأداء ما أوجب وفي الحرم سبحانه وتعالى فلهم جنة وكرام أما الأخران الذين لا يفعلون المعاصي فهم كما تقدم تحت مشيئة الله خلافا لمن قال أنهم مخلدون في النار حمل عليهم من آيات الكفار كما قالت الخوارج والمعتزلة ومن تابع المعتزلة والإباضية وغيرهم زعموا أن الآيات والأحاديث الخصاص أنها كالآيات والأحاديث الكفار وأن العاقل إذا مات على الزنا أو صب الخمر أنه مخلد في النار أبد الآباد وأن من دخل لا يخرج منها أبد الآباد هذا غلط عظيم ومخالفة للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخالفة لإجماع السنة والجماعة فنسأل الله أن يهدي من ضل عن طريق الإسلام ونسأل الله أن يرده إلى الصواب وأن يوفقنا جميعا للثبات على الحق والاستقامة عليه وحسن الدعوة إليه وبهذا يتضح لكم أمر العقيدة وأن التحصن بها هو الأساس المتين هو الحصن العظيم بالسلامة من غضب الله وعقابه وأن من استقام عليها حقا وحافظ عليها وأدى ما يجب عليه واستقام على ذلك فإنه مستوى بالجنة والكرامة وأنه لا خوف عليه ولا حزن عليه وأنه يبشر عند الموت بالجنة والكرامة وأنه لا خوف عليه ولا حزن أما من لم يستقم بل حاد عن الطريق في بعض المسائل وتابع الهوى فهذا هو المتوعد بالنار في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه إن كان كافرا فإنه يخلد فيها أبد الآباد إذا مات على ذلك وإن كان عاصيا فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله وإن شاء الله غفره وإن شاء عذبه على قدر جريمه ثم إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبد الآباد بل يقيم فيها ما شاء الله على قدر المعاصي التي مات عليه ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في ذلك ويدري بعض الناس على هذه العقيدة شبها منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني المؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن الحديث قال فلا تعن في الناس والجواب عن هذا ان هذا الحديث اراد به النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يزني وايمانه حاضر كامل ولا يشتك كذلك وان من حين اقدامه على هذه المعاصي يكون ضعيف الايمان ضعيف بصيره نفسه فلو حضر ايمانه كامل وبصيرته كامله لما اقبل ولهذا قال بعض السلف عفى الله وجهل فإذا غلبت الهوى والشيطان يضعف الإيمان ويبقى سلطان الهوى والشهوة والشيطان فيقدم العبد على المعصية ويفعلها لهذه الدواء التي كلي بها وهو بشر لم يبتلى بها الهوى والغفلة والشهوة والشيطان والنفس الأمارة بالسوء فجاءت النصوص الأخرى موضحة لهذا المعنى وأن هذا الحديث معناه أنه ليس معه الإيمان الكامل وإن كان معه أصل الإيمان الذي خرج من دائرة الكفر أصل الإيمان معه بتوحيد الله وإخلاصه وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة لكن غلب عليه هواه فوقع في المعصية فلهذا صارت تحت مشيئة الله وهذا يبشر بالنصوص الأخرى الدالة على أن العاصي ليس بخالق من الإيمان فدلت النصوص على أن التوحيد هو الأساس يقول صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتني بالرئيس فبشرني ان من مات من امتي عشر الى شيء دخل الجنه وسمع رسول الله وان زنى قلت يا ابني وان زنى وان سرق قال وان زنى قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق فساله ابو ذر العذاب فقال له انت ما قالت الرئيس حتى قال بالفعل لابي ذر على راي اجل ولا هذا ما جاء في حاليه كثيره متواتره دال على ان العاصي الإنساني والسارق والعنيد ليس كفارا وإنما هم عصاة دون كفار لهم شأنهم ولهم حكمهم لأنهم تحت مشيئة الله ومحكوم إسلامي للأحاديث السابقة التي سمعت منها لأحاديث الأرض، منها ما تقدم صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من قال دخل الجنة، ومن يقول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار قال لا إله إلا الله وجه الله، في حال كثيرة كلها دالة على أن التوحيد هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار. ولكن جاءت نصوص الواجبات والتحليل العاصي مقيدة لإطلاق أحاديث التوحيد ودالة على أن هذا الكمال وهذا المحيل الذي وعد به المؤمن هذا كله مقيد بالسلامة المعاصي، فإن مات عليها صارت تحت مشيئة الله وليس له الأمن الكامل، بل فعل خطر أن يكون النار بمعاصي رسول الله. وفي هذا المعنى يتضح فضل العقيدة وأنها الأساس النجاة في الدنيا والآخرة، وأن ما دونها من المسائل لا يكفي، ومن فقد العقيدة فقد النجاة والسلامة وصار في حزب الكفار نسأل الله العافية والسلامة، وإن صلى وصام وزعم من رسول، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم وجميعا من الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يرزق الإخلاص في القول والعمل، وأن يحيينا ويخرجنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينا ويؤدي كلمته، وأن يصلح ولاة أهلنا ويوفقهم لكل خير، ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لسماحة الشيخ هذا الحديث الشيخ، أتكلم سماحته عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات وموضوع العقيدة، وبين جزاه الله خيرا أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم فهي الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم قضى وقتا طويلا في مكة المكرمة وهو يدعو إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى حتى رسخت العقيدة وحتى ثبتت في نفوس المسلمين، ثم بعد ذلك كما بين سماحته نزلت الأحكام الشرعية في المدينة المنورة، ولذا كما يذكر العلماء أن الآيات المكية والسور المكية كانت تركز على العقيدة أكثر، والسور المدنية كانت تركز على الأحكام العملية، وعلى أي حال كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. إن الله لا يحذر أن يشرك به ويحذر ما دون ذلك لمن يشاء. فجزاه الله خيرا على حديث الشيخ، وأرجو من هذا الجمع المبارك ولله الحمد الذي يزيد على 300 مستمع جزاهم الله خير على هذا الحضور الطيب أن يستفيدوا من هذه المحاضرة وهي مسجلة، إذا أراد البعض أن يستفيد منها لأهل بيته خير من الأغاني الخليعة وخير من بعض الأحاديث التي لا تنفع ولا تفيد. وهنا أسئلة كثيرة من الطلاب جزاهم الله خير عن بعض الأغاني وعن المسجلات وعن الفيديوهات وما يتعلق بها، فخير من كل ذلك الاستماع إلى القرآن الكريم وإلى الأحاديث المفيدة وإلى المحاضرات النافعة من مثل هذه المحاضرة الطيبة، جزاك الله خيرا وبارك في حياتك. ونسأل سماحته في قراءة بعض الأسئلة وهي كثيرة حتى يؤذن العشاء إن شاء الله. أقول بارك الله فيكم، ويقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا الحديث، خيرا على هذا الحديث الطيب، نرجو منكم الإشارة إلى بعض الكتب العقيدة لكي نقرأها ونستفيد منها.
الكتب الحمد لله في العقيدة كثيرة، وأعظمها وأهمها كتاب الله عز وجل، وأعظم كتاب وأشرف كتاب في العقيدة هو العقيدة. فأوصيكم ونفسي جميعا بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعقلا وملاكرة ومراجعة للتفسير المأمور كابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوه، هذا هو أعظم كتاب وأعظم دليل وأعظم موضح للعقيدة، لم يجد قبله مثله، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب. يقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه نحن القصر أحسن قصر فهو أحسن قصر، ويقول جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتاب المتكابر يعني يشبه بعضه بعض، هو أحسن الحديث وهو أحسن القصر وهو أشرف كتاب وأعظم كتاب وهو أصدق كتاب، فعليكم بكتاب الله، عليكم به دائما حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينكم ومع من ترون عنده فائدة فيما أشكل عليه، مع مطالعة كتب التفسير المأمونة المعروفة لمزيد زائدة ونزال الإشكال هم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب. فأعظم الكتب وأشرفها بعد كتاب الله الكتب الصحيحة المستند على حال الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام كالصحيحين الإمامين البخاري ومسلم وكالسنة الأربع ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من كتب الحديث على سائر مراتبها. لكن أهمها وأعظمها الصحيحين فهما أعظم الكتب وأشرف الكتب بعد كتاب الله. هذه وصية للجميع ولنفسي. أما كتب مؤلفة من أهل العلم كثيرة ألف العلماء كتب كثيرة من أقدمها كتاب التوحيد للإمام محمد بن عزيز رحمه الله هو كتاب عظيم هي وزائدة وكتب السنة التي ألفها العلماء مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله والرد على عثمان بن سعيد الداري الرد على عثمان بن سعيد الداري وإلى من الكتب المؤلفة للأوائل مثل الكتب التي ألفها العلماء من عظيم حسن العقيدة والذب عن السنة والجهاد في سبيل الحق كأبي العباس بن تيمية وابن القيم فإن كتبهم من خير الكتب وأنفعها كالعقيدة الوصفية والتدبرية والحموية ومنها الرد على أهل الرشد والاعتزال وغيرها من الكتب العظيمة وقد جمع أثرها نص الكتب الصحيحة كتب جمع في الفتاوى التي جمعها أخونا العلامة رحمة الله رحمه الله في 35 مجلدة غير مجلدين مجلدين فيه فجمع فيها غالب كتب الشيخ المختصر نظر صغيرة وكذلك سال المعالي القيم رحمه الله وإغاثة الأحكام له أيضا وغيرها من كتبه رحمه الله الصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية كان كل هذه الكتب فيها من العقيدة والبيان ما لا تجده في غيرها من الكتب المؤلفة من شأن العقيدة الوصية لجماعة إخواننا شرح العقيدة شرح العقيدة الطحاوية لدعم العلم أيضا كتاب جيد ومفيد فتح فيه للشيخ ابراهيم الحسن صح كتاب جده رحمه الله كتاب التوحيد كشف الشبهات ليش العز الحميد الشيخ سليمان يلقى أخلص على الدين فتاوى أئمة الدعوة الدورة السنية وهي المجلد الأول رسائل كثيرة عن العقيدة إلى غير هذا لا.
جزاكم الله خيرا. أخو يسأل ويقول سماحة الشيخ أمد الله في عمره هل يعذر المسلم بسبب الجهل في العقيدة؟
الأصل أنه لا يعذر لأن العقيدة هي أصل كل شيء هي رأس المال قد بين الله بين الجاهل في الكتاب العظيم وسنة رسوله الأمين فمن كان بين المسلمين وبين أهل العلم فإنه لا يعذر إلا من كان في بلاد بعيدة عن الإسلام وفي بلاد الجاهلية لم تنجو هذا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف القرآن والسنة فهذا حق حكم أهل الفترات يمتحن يوم القيامة ويسأل وإن أجاب بالحق دخل الجنة وإن أجاب بالباطل دخل النار. ويقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويقول سبحانه وتعالى هذا بلغ للناس يعني القرآن قال وقيل هذا قريب ذرة منه من بلغ ويقول صلى الله عليه وسلم وإلا ليخشي جدر لا يصدع في أحد اليوم يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن من يصدق إلا كان يهدي الله هذا هو الشيء الصحيح فالأصل هو إقامة الحج على هذا الأمر إلا لنبينا حج المسلمين ولا يقال إلا في البدوي أو الحسين أو الاستخدام الجيلاني أو لفلان فلان في أي مكان وإذا جاءهم الداعي إلى الله غضبوا ربما قتلوه أو قتلوه لأنهم شبت قلوبهم بهذا الكفر وعاشوا عليه نسأل الله الصلاة والسلام. نعم
أخ يسأل ويقول أناس في أقاصي الأرض لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وربما بلغت بعضهم عن طريق غير صحيح ما حكم هؤلاء؟
مثل ما قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول فلا بد من بلوغهم دعوة الرسول بلوغا تقوم بالخدة وإلا صاروا بها زكرة أمرهم إلى الله جل وعلا يوم القيامة سبحانه وتعالى إن شاء عزتهم إن شاء غفرهم لكن لم يمتحنهم كما جاء في النصوص ومن أجاب صدق دخل الجنة ومن عصى دخل النار.
سؤال
حول أفضل من شيء لا أنا لا أجاب عن الله الله أعلم بما كانوا عليه فصاروا منهم تحية مطيعة لم يجد هذه الفتاوى فإن قبلوا ما يدعون إليه دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار. نعم
طالب يسأل ويقول والدي صاحب بقالة ويبيع فيها الدخان ولقد نصحته عدة مرات بأن هذا لا يجوز شرعا ولكنه لم يقتنع فماذا أفعل في دون جزاكم الله خيرا؟
استقل على النصيحة بالأسلوب الحسن والكلام الطيب بالرفق لأنه أبوه فالأب له الحق العظيم وما قال في الأبوين المشركين وإن جاهدا على أن تشرك بما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف أما بمصاحبة معروفة هما يدعوان إلى الشرك فكما بحال البخاري تدعو الى الله وتنصحه بذلك الاسلوب الحسن الجيد بين وقت واخر في الاوقات المناسبه، ولا تسدد ولا تجهو ولا تسمع الا خيرا، هكذا واجب عليك حتى يفتح الله عليك. واستعن على هذا باخوانك الطيبين من الجيران والاقارب والمصلحين حتى يدعون، لان قد يحتقر ولده وقد لا يرى السماع منه، لكن اذا جاءت الدعوه من الكبار يجلهم ويعظمهم ربما اجاب الى ذلك كاخوانه الكبار اعمال اخوانه جيرانه المحترمين، تقول له بينك وبينهم نصح الله الجزاء والخير وهكذا.
أخو يسأل ويقول: ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا لمن أراد أن يقضي إجازته من الطلاب خارج بلاده؟
نصيحتي للطلاب أن لا يقضوا الإجازة إلا في بلادهم السليمة، في بلادهم التي هي حاجة إليهم وإلى توجيههم وإرشادهم وتعليمهم، وأن يحضروا قضاءها بلاد كفر كأوروبا وأمريكا وغيرها، عليهم أن يقضوها في بلاد سليمة إسلامية محتاجة إليهم لتوجيههم وإرشادهم، وكل بلد يظهر فيها الكفر والضلال والدعوه الى الفساد فليحذرها. هذه نصيحتي لكل طالب ولكل مسلم، والله المستعان.
جزاكم الله خير. من يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا شاب وفقني الله عز وجل وهداني الى الالتزام بدينه وحبب الي سبحانه حفظ كتابه وطلب العلم والحمد لله، ولكن واجه صعوبه في المنزل وذلك من عده نواحي، منها وجود خادمه تنتقل في انحاء المنزل وهي في سن الشباب، ثانيا الفيديو والتلفاز بصوت مرتفع فلا استطيع له منعه، ثالثا ثقل نومي فلا استطيع القيام للصلاه في وقتها، ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
اما عن الاول فنصيحتي غض البصر وعدم الجلوس معهن، بل تحفظ بصرك بصرك وتبتعد عن المفارقه لهن غايه ما يمكن، وكذلك تغض سمعك عن سماع ما في الفيديو والتلفاز مما حرم الله إذا بنيت بمرور حوله، مع النصيحة لجميع الأهل في ترك ذلك وأن يستمعوا لما يدعهم من تفسيرات نافعة ومن ما يدعهم من ينفع من روح الغرب وإذاعة القرآن ونحو ذلك، تنصحهم غاية جهدك في كل وقت مناسب وترضى سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله حتى يفتح الله، وإذا يشرع الله لك بعد ذلك الخروج والاستقرار في بيت مستقل تزود وتستقل، هذا هو الطريق الأخير إذا يشرع لك ذلك، والله المستعان. أما النوم فعليك بعدم السحر، نوصيك بأن لا تسحر، تستريح النهار ما تسحر حتى الطاقة حتى يخف نومك، أما إذا سهرت فلا بد أن تشغل نومك إلا فلا، فعليك بعدم السحر، وعليك بوجود ساعة منبهة عند الوقت تجعلها على الوقت، إذا لم يكن عندك منبه يعينك على الخير فالساعة من منبهاتك، بل من نعم الله على الألف يعني يجعلها على الوقت الذي يريد، وصوتك عظيم مزعج يوقظ الناس، ولكن أهم الأمور ألا تسهر وأن تتعافى من النوم ما يكفيك في الليل والنهار حتى يخف نومك. نعم
جزاكم الله خيرا. أخو يسأل ويقول ما معنى قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
على واحد الإشارة يعني خشية كاملة. إنما يخشى الله يعني خشية كاملة. والعلماء هم أولياء بالله علماء بكتابه العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبأسمائه وصفاته علماء الحق. هو أولياء علماء الهندسة علماء الحساب علماء الطب علماء الجنود؟ لا، علماء بالله لأن عرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا أسماءه وصفاته وتبصروا في كتابه وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هم يهود العلماء عند الإسلام وهم من استشهد الله به في قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هم العلم. هؤلاء هم العلماء، هم أشد الناس خشية لله وأكثرهم لله خشية. وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم محمد. هكذا علماء بعده وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ثم من بعدهم من الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الأحد. فعلماء الحق هم أصل الناس لله وليس خشيتهم الله مثل خشية الدخان وأغبار المعاصي والعلاء. وكل مسلم يخشى الله، كل مسلم يخشى الله لكن الخشية متفاوتة تفاوة عظيما. فليس العلماء بالله الذين قد تبصروا في دينه وعرفوا أحكام شريعته وعرفوا أسماءه وصفاته ليس من غيرهم من بقية الناس. وكل له نصيبه على حسب علمه بالله وعلى حسب تقواه لله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. أخ آخر يسأل ويقول سماحة الشيخ هل يغفر الله تعالى الكبائر بفعل غير التوبة كالحج مثلا؟
المشروع عند العلماء أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، حكاه المنذر وغيره عن جمهور العلماء أنها لا تغفر إلا بالتوبة. وقال المنذر وغيره قد تغفر بعض الأعمال العظيمة كالحج وعرف أشياء عرفها ونحو ذلك، لكن في هذا النظر بتاع العلم ومشروع معروف عند العلماء أنها لا تغفر إلا بالتوبة. لقوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنقطع عن سيئاتكم ونزول مثلا كبير. فالأخبار أصلا أنها لا تغفر إلا بكتابها، لا تغفر الصحيح أصلا إلا بكتاب الكبائر. فدل ذلك على أن لا بد من اجتنابها والتوبة في أرواح منها. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة لا تخنس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات مما بينهن ما لم تغفر الكبائر. وقال ليس هذا الكبائر فلا بد من التوبة منها لأن جعل صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال الصالحات مكثرة للصغائر بحسب باجتناب الكبائر. ودل على أن الأعمال لا تكثر الكبائر وإنما يكثرها التوبة الصالحة. ولا يمنع هل يمنع أن يقع بعض الأعمال الله أعلم بها مكثرة كالجهاد كما جاء في النصوص أنه يفضل المجاهد كل شيء حتى الذل إلا الذل، فهذا ظاهره العموم. فلا يمكن بعض الأعمال العظيمة كالجهاد أو بعض الأعمال العظيمة كالحج قد يفضل به جمع الذنوب من الناس على هذه العبادة العظيمة ليس بعيد، لكن ظاهر النصوص أنها لا تغضب إلا باجتنابها وتوبتها الله منها. نعم.
أخو يسأل ويقول أنا من أهل مكة هل يمكن لي أن أعتمر من بيتي؟
أهل مكة والمقيمون بها كلهم ليس لهم الإكرام من العلم، هذا من أهل العامة في العلم. وشد بعض الناس لا أجاز لهذا لكنه قول إسلام مخالف لما عليه العلم. وشد في هذا قصة عائشة فإنها في مكة في الأفضل ولما أردت العمرة أمرها أن تخرج إلى الخلف وأمر عبد الرحمن يخرج معها من أخاها فاعتبره من التمعين خارج مكة. قال العلماء وهكذا غيرها من باب أولى إذا كان أم المؤمنين الشابة الطيبة تؤمر بالخروج فغيرها من الناس من باب أولى ولا يجوز التفريق بينها وبين غيرها. وأما حديث ابن عباس هن لهن ولما كان عليهن ولكن لما وقت المواقيت قال هن لهن النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن وإن كان ولئن من أراد عجل عمرة حتى قال ومن كان من لا يتمهن من أهل حتى عرف مكة قال هذا حال يستثنى منه.
ختاما الحقيقة الأسئلة كثيرة الشيخ جزاه الله خير يعني حطاها في المحاضرة فنشكر لسماحته الشيخ جزاه الله خير على بيته الطيبة على أهله الطيب وعلى الفرق الكلمة.